والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. الفصل الخامس في العصمة، عصمة الأنبياء. العصمة في اللغة هي بمعنى الإمساك والمنع. قال تعالى عن لسان زليخة: فذلكن الذي لمتنني فيه وقد راودته عن نفسه. فشنو؟ فاستعصم، يعني امتنع، هي بمعنى المنع. فاستعصم يعني امتنع، وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وأما بمعنى الإمساك فأيضا جاء في القرآن الكريم، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني امسكوا بالحبل الذي يربطكم بالله، هذا حبل المعنوي الذي يربطكم بالله جميعا، امسكوا به، يعني إذا كلكم مرتبطين بهذا الحبل المعنوي حينئذ لن تتفرقوا. الحبل المعنوي له يعني مقومات، من ضمنها الإيمان بالله، الإيمان بالنبي، والإيمان بالولاية. فالذي لم يمسك الذي لم يؤمن بالولاية لم يمسك بهذا الحبل. وأما اصطلاحا فالمشهور قالوا أنها لطف إلهي يجعل المعصومة ما عنده داعي أن يرتكب المعصية، ما عنده داعي بعد ينفر من المعصية. الأشاعرة قالوا، باعتبار أنهم قالوا بأنه الأفعال كلها مخلوقة لله، قالوا لابد أن نحن نعرف العصمة بما يتناسب مع مبنانا، فقالوا أن الله لا يخلق المعاصي في أفعال الأنبياء، وإن كان الله يخلق المعاصي في أفعال الناس. يعني هذا كله منبهات على بطلان ما ذهبوا إليه. شنو الله لا يفعل الماضي؟ يعني يجبرهم على العصمة، وهؤلاء يجبرهم على المعصية. الشريف الجرجاني، محقق الجرجاني، هذا مال بلاغة ومن آي سوالف، بس هم يعني عنده بالعقليات والعقائد، قال العصمة ملكة، ملكة اجتناب المعاصي، يعني هي حالة، الحالة القصوى من التقوى. التقوى تمنع الإنسان عن ارتكاب المعصية عادة أو غالبا. العصمة هي أعلى درجات التقوى التي هي تمنع من الإنسان من ارتكاب المعاصي دائما. هذا المعصوم عند هذه الدرجة العالية من التقوى. فقال هذا التعريف هو أفضل التعاريف. وأما ما ذكره المشهور من أنه لطف من الله، هذا من متفرعات هذه التقوى أو من أسباب هذه التقوى. لماذا صار عند المعصوم هذا التقوى؟ لماذا صار عنده هذه العصمة؟ لأنها لطف إلهي. فإذا الصحيح أن العصمة هي ملكة نفسانية من التقوى العالية، درجة عالية من التقوى، تعصم صاحبها عن اقتراف كثير من القبائح، أو عن اقتراف كل القبائح وكل المعاصي، وليس كثير منها فقط.
الشريف الجرجاني ليس من الأشاعرة ولا هو معتزلة أو
شنو؟ لبالي كان لعله هو معتزلية. على كل حال، عصمة الأنبياء في تلقي الوحي. ذهب المسلمون قاطبة إلى أن الأنبياء معصومون في تلقي الوحي. يعني هذا صحيح، ذهب المسلمون، هو كاتب بس احنا ما علينا. زين، والنبي عندهم يقول بأنه قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا التي بشفاعتها التي شفاعتها ترتجى. هذا شلون النبي معصوم اللي ينسحر أو يغلط ويجيب يأيد ماذا يأيد المشركين والمشركين يقومون يفرحون. اللات والعزى شفاعتها ترتجى بعشي يريدون هذا هو الغرض اللي هم يريدون المشركين. فصحيح أن الإمامية هم من ذهبوا إلى عصمة الأنبياء، ولكن هم يعني يظهر منهم في بعض الأقوال أنهم يرون عصمة الأنبياء أيضا، وإن كان عمليا يلتزمون ببعض الأمور التي فعلها النبي والعياذ بالله لا يمكن أن تتم مع العصمة. جاء رجل دخل إلى النبي صلى الله عليه وآله فسبه وشتمه وطلع من عند النبي، يعني شلون هذا شلون عصمة هذه وتترون في صحاكم هذا الأمر. نعم
هم يقولون أنه معصوم في التبليغ ليس معصوم في الموضوعات الخارجية،
يقول الشيء كذا اي بس يعني فهذا التبليغ انه تلك الغرانيق العلا التي شفاعتها تبتجى، خوش تبليغ هذا. فعلى كل حال وغير ان مساله التحريف القران الذي يرونه
حادثه بعد دعوه انه
أصابه الوجع وأنه ينجو هذا مثلا أنه هذا ما ينطق عن الهوى. الله سبحانه يقول ائتوني بكتاب أدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. هذا كتاب تشريعي مو مسألة أمور عادية، مو هذا في تبليغ الوحي، يعني هذا من وحي من الله لأنه لا ينطق عن الله. فقال إن الرجل ليهجر، يعني غلبه الوجع يهجر، قاعد يتكلم يهذي يعني.
نعم شيخنا غالبا يشكلون انه لو كان فعلا وحي من الله عز وجل لوجب على النبي ان يقوله على كل حال، وان يعني لن يمنعه ما حدث منه.
وهذا ايضا قالوه هو واحد منهم بس ما صرح باسمه، انه شاف أحد الصحابة يكتب السنة النبوية فقال له لا تكتب إن النبي يغضب يصير حالة من الحالات، مو كل شيء يقول النبي فأنت تروح تكتبه. فهذا اللي عنف ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له فلان ترى يقول لا تكتب، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال له اكتب فوالله ما يخرج من هنا إلا الحق. هاي المسألة في أيام النبي صلى الله عليه وآله ما ردوا على النفاق، المنافق بعد شلون تريده سلام. على كل حال فالعصمة في التبليغ تارة عصمة عن الكذب، يعني لا يكذب في الوحي بأنه يقول بأنه هذا الصلاة مثلاً واجبة والحال بأنها ليست بواجبة، والعصمة عن الخطأ في تلقي الوحي وأدائه. الوحي يقول له توجهوا مثلاً إلى الكعبة، هو يقول لهم للناس توجهوا إلى مكان آخر، هذا خطأ مثلاً. هذا أيضاً اعتقادنا بأن الأنبياء لا يكذبون ولا يخطئون في تلقي الوحي وفي تبليغ الوحي. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هنالك محامي أنبياء، هنالك ملائكة يحمون النبي من بين يديه ومن خلفه، يعني أمام يعني من كل الجهات يوجد هؤلاء الملائكة الذين يسددون النبي. لماذا يسددون؟ ليعلم أن قد بل أبلغوا رسالات ربهم، يعني بالطريقة الصحيحة، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. كل شيء يصدر من النبي أحصاه الله، والله وتحت المراقبة الإلهية، شيء فشيء أحاط بما لديهم. فهذا إذا كان مسددا من جميع جوانبه فكيف يصدر منه الخطأ؟ مع وجود مراقبين إلهيين. زين، ومضافا إلى أنه لو أخطأ في التبليغ هذا خلاف الغرض الإلهي. الغرض الإلهي من إرساله هو تبليغ الأحكام إلى الناس. وإحنا عندنا، إحنا ليش نبحث السند صحيح لو مو صحيح، هذا ثقة لو مو ثقة، حتى نحصل الحكم الصحيح. فإذا أوصلونا الثقات إلى المعصوم خلاص نتوقف نقول هذا هو الحكم الصحيح، بعد ما نبحث. إذا كان المعصوم هو نفسه يخطأ، إذا لا يمكن ينقطع عندنا باب تحصيل الحكم الصحيح، الحكم الإلهي. فهذا خلاف الغرض حينئذ من البعثة. الغرض من البعثة هو إيصال الأحكام. فإذا كان يخطأ في التبليغ فلن تصل الأحكام، لن تثق الناس أصلا بما يصدر من النبي. زين، لزوم عصمة الأنبياء عن المعاصي. هناك أدلة عقلية كثيرة أقامها العلماء على أن الأنبياء معصومون عن المعصية. الأول ما قاله الشيخ الطوسي قدس، المحقق الطوسي قدس سره، قال: ويجب على النبي العصمة، يعني أنه يثبت في النبي العصمة. الوجوب هنا بمعنى الثبوت، يعني يثبت في النبي العصمة ليحصل الوثوق من الناس، فيحصل الغرض من التبليغ. وقال العلامة الحلي: إن المبعوث إليهم، يعني أمة النبي صلى الله عليه وآله مثلا، لو جوزوا على الأنبياء المعصية جوزوها في أمرهم ونهيهم. يقول لعله هذا لما قال إن لله على الناس حج البيت قاعد يجذب والعياذ بالله يعصي الله. إذا هو يمكن في حقه المعصية يمكن أنه في أي حكم من الأحكام يأتينا به المعصية، فإحنا لماذا نتعب نفسنا ونروح للحج؟ لا نثق بأحكام الأنبياء، جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك، وحينئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض للغرض. وقال السيد الطباطبائي قدس سره في الميزان: التبليغ يعم القول والفعل، فإن في الفعل تبليغا أيضا كما في القول، فالرسول معصوم عن المعصية باقتراف المحرمات وترك الواجبات، لأن في ذلك تبليغ. يعني الناس، يعني من ضمن الأدلة اللي احنا شنو عندنا من ضمن الأدلة اللي هو الكتاب والسنة، السنة فعل النبي وقوله وتقريره. فعل النبي هذا من ضمن الأدلة، فنفس أفعالهم هذا نوع من التبليغ. فإذا كان فيه معصية إذا صار هناك معصية في التبليغ. زين، إن قلت بأنه خوف هذا دليلكم يثبت أنه النبي معصوم متى؟ بعد البعثة، حتى لا يحصل خطأ ويحصل الغرض من البعثة. ليش ما يكون أنه غير معصوم قبل البعثة؟ مثلا كان ما يعبد أصنام بس يشيل الأصنام عادي ويقبل بيها، و يعني يحث مثلا الناس عليها قبل البعثة، شنو المشكلة؟ يقول بأنه لو كانت سيرته مخالفة لما هو عليه بعد البعثة لا أيضا لا يحصل الوثوق التام. أنت قبل كم يوم كنت تشيل الأصنام وتخليها وتنظفها مثلا، والآن قاعدنا تنهانا عنها، لا يحصل الوثوق. صار لك 40 سنة أنت ويانا، 40 سنة أنت تخالف الآن ما كنت عليه قبل كم يوم ودمت عليه 40 سنة. فإذا أيضا لا يتحقق الغرض إلا أن يكون معصوما طيلة فترة حياته. وهذا ما يعني يشير إليه الأدلة التاريخية أنه كان يسمى النبي صلى الله عليه وآله بالصادق الأمين قبل البعثة، ولم وجدوا عليه زلة من الزلات، وإلا لو وجدوا عليه زلة من الزلات لطلعوها بعد البعثة. أنت مثلا يقول أنت كنت تسرق، أنت كنت تفعل الأشياء الفلانية، فكيف نصدق بك؟ يقول السيد المرتضى: إنا نعلم أن من نجوز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال حتى لو تاب منها لا نسكن إلى قبول قوله كسكوننا إلى من لا نجوز عليه. لذا الله سبحانه وتعالى شنو يقول؟ وإذ قال إبراهيم، أو عفوا إني جعلك في الناس إماما، يقول لإبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. المقصود من الظالم من ظلم نفسه في فترة من فترات حياته. يكفي هذا لإثبات أنه ظلم نفسه، لا ينال من عهد الظالمين.
كيف خرج يا شيخنا لا ينال من عهد الظالمين؟ هل من تلبس بس بهذه الصفة ولو لحظة؟
الذي يشرك قد ظلم نفسه، موجود في نص الآية.
يشرك بالله.
بس ظلم نفسه، تحقق منه الظلم.
يعني هو
المبدأ
نعم. هو أسلم وحسن إسلام مثل ما يقولون، ولم يعد ظالما، مو متلبس بهذا الألوان.
الان ما متلبس وتتوقع انت هو شنو؟ احنا شلون
نستدل؟
هم هذا هم يجاوبون، بس احنا شنو نقول لهم؟ نقول يعني ابراهيم قال هؤلاء الظالمين، يا ربي شوفوا هذا خمسه، واحد يشرب خمر، واحد كافر، واحد هذا، ولا ها سمينا ينالون عهدي. توقع من ابراهيم ان يطلب الخلافه الالهيه لمن هو ظالم بالفعل؟ لا، هو يطلب من ذريتي من تلبس بالظلم سابقا، مو يطلبها لمن هو ظالم الآن فعلا. الله قال له مع ذلك حتى ما دام تلبس بالظلم سابقا لا ينال عهد الظالمين. على كل حال زين كثير بحثوا. نعم، إذن هذا الأمر الثاني، أنه الأنبياء مطالبون بتربية الناس، ولا يمكن أن يكون فاقد الشيء معطيا له، لا بد أنه هو يكون على أعلى درجات التقوى حتى يربي الناس على التقوى. أما إذا كان يكذب والعياذ بالله أو يسرق، فكيف يربي الناس؟ وهل الناس يقبلون منه؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني لو فرضنا أن النبي 99% من حياته تقوى، وهذا 1% وهي مثلا يشتم كما في رواياتهم، يجي في سبه وشتمه، هل يمكن حينئذ أن الناس تقبل منه أنه يدعو الناس إلى أن لا تشتموه؟ لا سباب المؤمن فسوق، يقولوا لا رأسا أكون أنت تسب. شنو سباب المؤمن فسوق؟ فيقول أن الهدف العام من الذي بعث لأجله الأنبياء هو تزكية الناس وتربيتهم. ولا شك أن تأثير التربية بالعمل أشد وأعمق وآكد عن طريق الوعظ والإرشاد، وذلك أن التطابق بين مرحلتي القول والعمل هو العامل الرئيسي في إذعان الآخرين. لا بالتطابق، يشوفون أن المربي عنده هذه الأمور. وهذا الأصل التربوي يجرنا إلى القول بأن التربية الكاملة المتوخاة من الأنبياء لا تحصل إلا بمطابقة أعمالهم لأقوالهم. زين، بعد مو مسألة التربية، مسألة الطاعة. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا لماذا؟ إلا ليطاع بإذن الله. يعني أنه يجب الطاعة المطلقة للأنبياء. هذه الطاعة المطلقة الواجبة تبين ماذا؟ تبين أنهم معصومون. وإلا لو كان من الممكن أن يصدر منهم المعصية، الله سبحانه وتعالى شنو يقول؟ يقول أطيعهم فيما أطاع الله به مثلا، ما يقول أطيعهم مطلقا، لأنه إذا يجوز إذا يجوز على النبي أن يصدر منه المعصية، والله من جهة أخرى شنو يقول أطيعوه مطلقا، يعني أطيعوه حتى في المعصية. فإذن هذا دليل على أنهم معصومون. وأيضا قال تعالى، طبعا أصلا قد واحد يعني يشكك في مبدأ العصمة، أكو فتشي يعني أكو ممكن من الممكن أنه لا تصدر المعصية أصلا ولا مرة واحدة. أقول القرآن أشار في بالنسبة للملائكة شنو قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أكو هذه مبدأ العصمة مذكور في القرآن. الآية الأمر أن هؤلاء الملائكة الآن الأنبياء الذين هم أعلى درجة من درجات أعلى درجة من الملائكة.
الملائكة عصمتهم جبرية شيخ، الأنبياء اختيارية يعني.
نعم.
عقلا ممكن أن يسوي، حتى هو عنده إمكانية أن يسوي معصية.
بلي صحيح راح يجي. من الأدلة القرآنية على العصمة يقول الجمع بين ثلاث آيات. الآية الأولى قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، زين يعني أنه اقتدي هؤلاء هدى الله، هذه المقدمة الأولى أن الله قد هدى الأنبياء، يعني هذه الآية جاءت بعد ذكر عدة من الأنبياء قال لهم أولئك الذين هدى الله. المقدمة الثانية قال تعالى ومن يهدي الله فما له من مضل، يعني هؤلاء هداهم الله ولا يوجد أحد يضلهم، فإذا لا سبيل للشيطان على إضلالهم، مع أن الشيطان قد أضل منكم جبلا كثيرا. فهؤلاء الذين من يهدي الله فما له من مضل، هذا معنى العصمة، مع أن الشيطان قد أضل منكم جبلا كثيرا، ولكن من يهده الله يعني صار معصوما لا سبيل للشيطان عليه. انت شوف الشيطان شنو قال، قال وعزتك، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني هل الشيطان مثلا ما يريد يغوي المخلصين؟ لو أنه عجز عن غواية المخلصين الثاني، لأن هو أصلا بالعكس هؤلاء أعدى أعداءهم المخلصين، لأنه قاعدين يمشون كله على خلاف طريق الشيطان.
الروايات نبيس يفرح بموت الفقيه، ما يفرح بشيء غير ما يفرح بموت الفقيه.
نعم، كل ما ارتقى الإنسان درجة كل ما هو يسير على خلاف طريق يعصي الشيطان يعني. فإنما هذا الاستثناء من إبليس عليه اللعنة إلا عبادك منهم المخلصين، لأجل ماذا؟ لأجل أنه عجز عن إضلالهم. وأنت لاحظ ملكة المخلص هي التي تمنع عن المعصية. في قصة يوسف عليه السلام قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ليش؟ لأنه إنه من عبادنا المخلصين. هي لماذا صرف عنه السوء والفحشاء؟ لأنه كان من المخلصين، هذه هي العصمة. وقال تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هذا أيضا دليل على العصمة. أنهم وصلوا إلى مقام المخلصين والشيطان قد ماذا عجز عن غواية المخلصين. وأيضا قال تعالى في حق نبينا صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل ما يصدر منه من أصوات النبي صلى الله عليه وآله ليست عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال مو بس أنه الأصوات حتى الرؤية لا يمكن أن تخطئ رؤية النبي. قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ما زاغ البصر وما طغى. فنزهه عن الخطأ في الرؤية أيضا. يعني هذه بالنسبة إلى الأدلة القرآنية على العصمة. هل العصمة تمتد في الأمور العادية؟ الجماعة هنا يقولون لا. العامة أكو قال لهم أبروا النخل أو لا أي أبروا النخل وأبروها وراح الموسم عليهم كسادا فجاءوا للنبي قالوا له خسرنا أنت قلت أبر النخل ما يعني خسرنا الآن الثمرات. فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذن هو غير معصوم في الأمور العادية. من الممكن أن يخطأ, إحنا هذا لا نقبله. لماذا؟ يقول لك هب أنه استطعنا التفكيك بين تبليغ الشريعة وبين الأمور العادية. نقول مثلا أن العصمة في الأمور التبليغية شيء والأمور العادية شيء آخر, لكن عوام الناس هذا من اللي يستطيع التفكيك؟ العلماء. بينما عوام الناس يقولون إذا أخطأ في تأبير النخل يخطأ في التبليغ أيضا فلا يثقون بكلامه. شنو أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ يقولون أي شيء تقولوا لنا خصوصا في أمور لا يمكن التمييز أنها من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة إلا بإعمال فكر ونظر شديدين, مثل أمور القيادة, قيادة الأمة. قال لهم مثلا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, يقولون هاي لعلها من أمور الدنيا, لعله النبي أخطأ فنقبل إحنا قول أي فاسق. فبعض الأمور التي هي من أمور التبليغ يعتبرونها من أمور الدنيا فصير لخبطة. إذن أولا بأنه لا يمكن للإنسان العادي أن يفكك بين أمور التبليغ وبين أمور فيقول لك إذا أخطأ في الأمور العادية فهو يخطأ في التبليغ أيضا. والأمر الآخر أنه يخطئ في تشخيصي أن هاي من الأمور العادية لو من أمور التبليغ. فلأجل ذلك نحن نعتقد بأنه معصوم حتى في الأمور العادية. في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام أن المأمون عليه اللعنة قال للإمام أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال الإمام بلى. قال فأخبرني عن قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه. وقال بعدين موسى هذا من عمل الشيطان. فقال الإمام الرضا عليه السلام إن موسى دخل مدينة من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلها, وذلك بين المغرب والعشاء, فوجد رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. يعني هذا مؤمن وهذا كافر. فقضى على عدو الله, فقضى على العدو بحكم الله, الله أمره أن يقضي على العدو. فوكزه موسى فمات. وقال موسى هذا من عمل الشيطان, يعني شنو؟ قال هذا يعني الاقتتال الذي حصل بين هذا المؤمن وهذا الكافر من عمل الشيطان, مو أنه قتلي من عمل الشيطان, فعلي من عمل الشيطان. قال هذا من عمل الشيطان يعني الاقتتال الذي وقع بين الرجلين لا ما فعله موسى. قال المأمون خاب هاي ما تمشي علينا. ليش ليش بعدين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي؟ إذا يعني إذا اغفر لي لأنه ماذا؟ لأنه ما فعلته كان من عمل الشيطان. فقال الإمام عليه السلام مقصود ربي إني وضعت نفسي في غير موضعها بدخول هذه المدينة فاغفر لي يعني استرني. الغفران بمعناه اللغوي بمعنى الستر، المغفر يعني ما يستر الإنسان. يعني أنا فضحت نفسي بدخولي إلى هذه المدينة، فضحت نفسي، اللهم اغفر لي يعني شنو؟ يعني اللهم استرني بعد الفضيحة، لأنه كان متخفي عن قوم فرعون فالآن انكشف أمره، أي استرني من أعدائك لئلا يظفروا بي فيقتلوني. وبعد ذلك قال ربي بما أنعمت علي من القوة حتى قتلت رجلا بوكسة فلن أكون ظهيرا للمجرمين بل أجاهدهم بهذه القوة حتى ترضى. والبقية يأتي إن شاء الله. الحمد لله.